है।
وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله السائلين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره فهم مضادون له في كل ما يريد يحبون ما يبغضه ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينكرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، فإن كل أفعاله من حيث كونها صادرة عنه فهي عدل وحكمة ورحمة ونحو ذلك. فمن ثم لا يصح قول من قال في تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه، بعضهم قال والشر لا يتقرب به إليه، أو والشر ليس إليه الشر لا يصعد إليه. صحيح هم يريدون أن ينزه الله عن أن يصعد إليه الشر أو أن يتقرب به إليه بالشر، لكنه قول لا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله. والشر ليس إليه، بالعكس قول المعصوم صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن أن ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. ففي قوله والشر ليس إليه لا ينسب إلى الله الشر أبدا، ينزه الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر حتى وإن دخل في مخلوقاته. فالشر شر إذا أضيف إلى المخلوقات كما في قوله تعالى: من شر ما خلق. فالشر أضيف إلى من؟ إلى المخلوق. لكن هل من حيث كونه خلقا لله هو شر؟ كالمرض مثلا شر، لكن من حيث هو فعل الله هو خير. لكثير من الحكم يمكن أن نتبرها أو نفصلها في موضع آخر. ايضا مما ينبغي ان نلتفت اليه مراعاه لهذا الامر هو ان الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى لا الى ذاته ولا الى صفاته ولا الى افعاله، ليس في فعل الله شر ولا في ذاته شر ولا في صفاته شر على الاطلاق. واضح؟ لكن الامر يسير نسب الفعل الى الله كما قلنا مثلا قطع يد الشارع، من الذي امر به؟ الله سبحانه. من الذي شرعه؟ الله. من الذي حكم به؟ هو الله. فهو من حيث اذا تكرم الله خير المحض لا يمكن ان يكون فيه شر. من حيث قطع الى المخلوق يمكن ان يكون شر بالنسبه اليه، واضح؟ وهو قطع يده. فلذلك لو نتساملنا القران الكريم نجد هذه القاعده اذا تاملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القران الكريم. فالشر القران الكريم له اسلوب خاص في اضافه الشر، فاما ان يضاف الشر الى سببه ومن قام به، وإما أن يضاف بحذف فاعله، وإما أن يعني يضاف الشر بحذف فاعله. نأتي بأمثلة على الأول. مثلا قوله تبارك وتعالى: والكافرون هم الظالمون. فتجد ان الظلم مثل الى الكافر المخلوق نفسه ظلم نفسه الكافرون هم الظالمون. مثلا قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين فتجد صيغه فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الفاسق. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من؟ الى اليهود. فبظلم من الذين هادوا فسق الشر الى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم فاضيف البغي الى الكافرين. مثلا يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فضاف الظلم ايضا الى هؤلاء القوم. اذا القران الطريقه الاولى في نسبه الشر بان ينسبه الى سببه ومن قام به. الطريقه الثانيه من الطريقتين اللتين يعبر بهما او يزيد القران الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل. كما قال تبارك وتعالى عن المنزل وان الا ولا نجري فامنوا حتى تتدرك حلاوه السؤال واجزاء السؤال وجمال السؤال كان لا ندري. تامل في الصبر قال ايه؟ وان لا ندري اقر يريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فتركت لانه خير محض فضاقه الى الله سبحانه وتعالى. فقال ام اراد بهم ربهم رشدا. لكن في الشر بني للمجهول بني على حذف ايه؟ حذف فاعله. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض لان الله لا يريد الشر ولا ينسب اليه وان كان يخلقه كونا وقدرا لحكم بالغه ليس فيها شر. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد. نظيره في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت مخاطبا الله سبحانه وتعالى نسبت النعمة لانها خير محض الى الله عز وجل انعمت عليه غير المغضوب عليهم. المغضوب باسم ايه؟ مفعول مشتق من ايه؟ من ايه؟ ايوه من غضب عليه اسم مفعول مشتق من صيغة الفعل المبني المدلول مش من صيغة الفعل مش من صيغة الفعل المبني المعلوم. فغضب عليه يعني غضب الله عليه. فلذلك قال ايه؟ غير المغضوب عليه ولا الضالين. فالضالين نسب الضلال اليهم هذا من النوع الاول اللي هو ينسب الشر الى فاعله من قبل. وغير المغضوب عليهم حدث ايه؟ الفاعل بان استعمل صيغه المجهول او المشتق منه او اسم المفعول. فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح بها ونسبها الى الله. ولكن الظلام منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعله. مثلا قول الخضر في السفينه قال في السفينه ايه؟ لان لما تنتهي عيد قال ايه؟ فاردت ان اعيدها نسبها الى نفسه فاردت ان اعيدها مع انه كان بامر جاهل. لكن لما نسبها لما تنتهي لفظه العيد نسبها الى نفسه قال فاردت ان اعيدها. في الغلام قال ايه؟ في الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب إنه خير محض. فأراد ربك مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان أضافه إلى الله أنه خير حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير محض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فنسب هذا التزيين المحبوب اليه. لكن في حب الشهوات ماذا قال؟ زين لله حب الشهوات من النساء والبنين فحدث الفاعل المزين. فقال تعالى هنا في هذه الايه فمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم. ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي خلقني تأمل إلى نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. تأمل وإذا مرضت بفعل إيه؟ الفاعل لأن المرض شر فنسب إلى نفسه فما أعرفه بربه الخليل عليه السلام. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسب الخطيئه الى نفسه لانها شر، فنسب الى ربه كل كمال من هذه الافعال، ونسب الى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئه. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب، ودي غالبا ما تكون في سياق الفتح، اتيناهم الكتاب، فما هي الفعل؟ الله سبحانه وتعالى الذي اتاهم الكتاب، فاتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق مدح مؤمني اهل الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب، وغالبا ما تستعمل صيغه الذين اوتوا الكتاب في الذم، او وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم ففي شك منهم اورث. فالسر في هاتين الصيغتين انه حيث ذكر الفاعل كان من اتاه الكتاب واقعا في سياق المدح، وحيث حدثه كان من اوتيه واقعا في سياق الذم او منقسما، وذلك من اسرار القران. مثلا قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أورثنا الكتاب، نسب الإراثة إلى نفسه سبحانه وتعالى من أجل في مصر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال في أهل الكتاب: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل، والشر ليس إليه. والحمد لله اولا واخرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، المتقين الا انهار من ماء غيره، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من تمر لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم. لما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وصف هنا تلك الجنات أي ذكر صفة الجنة المعدة للمتقين كما في سورة الرعد. وقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا مبتدأ، مثل مبتدأ، خبره قوله تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، لتقدير حرف انكار ومضاف، بمعنى ان المقصود امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد، بتقدير حرف انكار وهو اسم انكار، امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد، فيصدر في الاولى حرف الانكار، وفي الثانيه في قوله كمن هو خالد عبارة إيه؟ كمثل من هو خالد، أو يمكن أن يكون المعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد، فلفظ الآية وإن كان في سورة الإثبات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا، ثم قال تعالى: كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد، فيعني صورتها ولفظها الإنكار، لكن هي في الحقيقة من حيث المعنى المراد بها الإنكار والنفي، يعني ليس هذا كذلك، لانطوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، وليس في اللفظ قرينة على هذا، وإنما هو من السياق. وهذا ما فيه جزالة المعنى، وتم أعريب أخر وهذا أمثلها، أن يقدر حرف الإنكار ومضاف، أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: مثال الجنة التي وعد المتقون، مثال الجنة التي وعد المتقون. وقال الشوكاني: الجنة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها. ومعنى مثل الجنة مثل جنتي أي وصفها العديد الشأن،
وهذا مبتدأ خبره محذوف كما بينا. وقال النضر بن سمير تقديره مثل الجنة التي يوعد المتقون لا يسمعون، يعني ما يأتي من فيها لا يسمعون. وقدره في بويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي يوعد المتقون، فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي يوعد المتقون. قال والمثل هو الوصف، ومعناه هنا وصف الجنة التي يوعد المتقون. وجملة فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل. وقيل إن مثل زائدة، إن مثل زائدة يعني مثل الجنة أي الجنة التي يوعد المتقون إلى آخره. وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار، وقيل خبره فمن هو قابل، وهذا الذي اعتمده القاسمي كما بينا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة، والآسن من الماء مثل الآدم، مثل الآدم، وقد أثن الماء يأثن ويأثن أثنًا وأثونا إذا تغيرت رائحته. ويأثن الرجل أيضا يأثن إذا دخل البئر فأصابته ريح ممتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه، فيأثن الرجل ويأثن إذا نزل في البئر فوجد في البئر ريحة ممتنة سببت له بعض الدوار أو الغثيان. فيقول زهير قد أترك القرن مضطرا أنامله يميد في الرمح ميد المائح الأثني، ميد المائح الأثني. وقرأ الجمهور فيها أنهار من ماء غير آثم بالنفس، وقرأ حميد بن كثير بالقصر غير أثم، غير أثم، وهما لغتان كحارب وحلب. ومعنى وقال الأخفش أثم للحال وآثم مثل فاعل يراد به الاستقبال، إذا معنى فيها لا كما رقيق. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير أنبان الدنيا إلى الحموضة، بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من دروع الناسين. ثم قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، يعني الإنسان مفيده الأثر، حسنة الأثر كما نزه الله حب الجنة بقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقال لا يصدعون ولا هم عنها ينزفون، وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقال بيضاء لذتي الشاربين. وبعض الأحاديث لم تعصرها الرجال بأقدامها. فإذا وقت خمر الجنة بهذه الأوصاف يقتضي نجاسة خمر الدنيا كما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور، طهور ليس مفهومه أنه ليس بنجس كخمر الدنيا، وأنهار من وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذا فيه تنبيه لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها، يعني أثرها لا تنفذ العقل كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا لله يثاب بأنه يشرب من خمر الآخرة، واضح. كذلك من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنة، وهكذا من ترك شيئا لله أوله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة رأس الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر مجهول، وقرئ بالنصر لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له، وقرئ بالرفع لذة للشاربين تكون صفة لأنهار. قال الطبري فأما القراءة فلا أستجيزها إلا قصدا لإجماع الحجة من القراء عليها، فلا يجيب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إلا قراءة الخطب الجر وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني على أنها ثقة للخمر. وأنهار من عسل مصفى، العسل يذكر ويؤنث. قال القرطبي: العسل ما يسيل من نعاب النحل، يعني ما يفرزه النحل، مصفى أي مصفى من السمع ومصفى من القفا، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك، لم يطبق على نار ولا دنسه النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تسقط الأنهار بعد، يعني تتفرع منها الأنهار بعد ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. استنبط البعض من هذا الوصف أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها، أن الجنة أيضا من حيث الخلق هي إيه؟ كروية، كروية، لأن أوسط وأعلى إنما يكون في إيه؟ فيما هو كروية. ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وهذا هو الشاهد في موضوعنا. وفوقه عرش الرحمن، وله فيها من كل الثمرات، كقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله عز وجل: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأسرة من كل صنف من أصناف الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. من زائدة بالتوكيد قاله القرطبي: ولهم فيها كل الثمرات، لكن جاءت من بالتوكيد. ومغفرة من ربهم، أي ومع ذلك كله مغفرة من ربهم لذنوبهم. وتنكير مغفرة للتعظيم، ومغفرة التنكير هنا لأجل تعظيم هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا من جزائهم المعنوي ومن ثوابهم المعنوي. فالجنة فيها كل أنواع النعيم، مما كما قال تعالى: أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما يزعم به بعض الجهلة الملاحدة من الكفار والمشركين وأدنى به من أن القرآن يعني ينعون على القرآن الكريم أنه يعني إيه يعد المؤمنين بمتاع كذا وكذا من الطعام والشراب والفاكهة وكذا في الجنة. فهذا يعني بلا شك يعني جهل منهم، لماذا؟ لأنهم عندهم أصلا ما عندهم وصف الجنة ولا تفصيل ذلك كما يعني بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الخاتمة، وإنما عندهم الإنسان الذي يثاب بأن يدخل ملكوه، وإنسان في ذكر يدخل السماء ويدخل ملكوه. أما في الإسلام فطبعا يعني الإنسان مركب من روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فالروح لها متاعها والجسد له متاعه، ولا ينكر شيء من هذا على الإطلاق. ثم يعني أصلا آدم وحواء كانا في الجنة، ومخالفة الأمر الإلهي بعدم القربان من الشجرة واضح، هذا واضح في أنه كانوا يأكلون كان يأكلون من الجنة، فهذا من القدر متفق عليه بين أهل الكتاب أنهم يقولون أنهما كانا في الجنة وكانا يأكلان من الجنة، إذا أهل الجنة يأكلون، لكن يتنزهون عن الأقراب والأجناس والأوصاف التي تكون في الدنيا. متاع الدنيا لابد أن يوجد فيه ما يفيد الدنيا، لا يوجد متاع الدنيا خاص، وإنما لابد أن يطلق بما يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا ما من الفاكهة لكن لازم الجزء يؤرقه ويضايقه، لابد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا داره متاع، إنما ورد هذا المتاع لمجرد التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية الدائمة. فعامة لذات الدنيا لابد فيها مما يكذبه، إما النصب والسعر في تحصيلها، وإما البعض المشاق في إعدادها للطعام أو زنيها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق، وإنما هي دار ابتلاء. فكما يعني يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا، قال عز وجل في النار أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. فبين عز وجل أن الحكمة من خلق النار، ولا يخبر بالحكمة مثل خبير، ومن أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء. فيخبر الله عز وجل بقوله نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمقيم ثانيا. تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا نار الأثر، ثانيا متاع للمقيم، متاع للانتفاع لإنجاز الطعام وللإضاءة ولذلك المنافع النوع. لكن الهدف الأساسي والغاية الأولى تذكرة، إذا رأيتموها ذكرت النار الأثر. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يمثله بنعيم الأخرة. فلذلك جعل أو خلق طعام الشهوات الدنيا بالأوصاف والآلام والمكدرات تنبيها إلى أن ليس إلى أن يعني هذا أو هذه الدار ليس هي دار النعيم، إنما هي دار خلق ما فيها من النعيم بما يكذبه وينغصه، تنبيها للمكلفين بأن ليست هذه هي الوطن وليست هي دار القرار. لأن الإنسان لا شك أنه إذا لم يذق يعني هذه هذا المتاع فإنه لن يستطيع أن يتخيل متاع يعني الدنيا، أن أخذ متاع الآخرة. فيعني وجدت هذه المتاع الأنواع من المتاع في الدنيا لتنبه الإنسان على أن في الجنة إنه أعظم منها. فقوله هنا ومغفرة من ربهم هو نوع من أنواع نعيمهم الروحي وجزائهم المعنوي، ومغفرة من ربهم. وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، وقد تواترت أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وفيها بيان أنهم إذا كشف لهم الحجاب ورأوا الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ضاحكا فإنهم ينهون تماما عن كل ما عدا ذلك من نعيم الجنة. ولذلك كانت هذه الغاية العظمى أن يكون المؤمن برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وفي الجنة. وبينت الأحاديث أن هذا نعيم ليس فوقه نعيم، بل إنهم إذا تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فإنهم ينهون وينتهون تماما عن كل ما عدا ذلك من من النعيم. فكيف يزعمون أن الإسلام فقط يعني يغري المؤمنين بالمتاع الحسي والنفوس يعني طافحة بعديد وكثير من أنواع المتاع الروحي. كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، يعني ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، فإن الجنة درجات تذهب علوا والنار دركات تذهب سفلا. فهل الذي له هذه الدرجات العليا كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما تقطع أمعاءهم؟ كلا. قال القراء المعنى أكمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. طبعا أخذ هذا من هذه الآية، كمن هو خالد في النار يبقى لابد أن يقابله الخلود في الجنة. يبقى إذن لابد أن نفهم قوله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وهم فيها خالدون، يعني هو ليس متاعا مؤقتا وإنما مع الخلود الدائم الأبدي الذي لا ينقطع. فالمقصود كمن هو خالد في النار يعني أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن وجد له سوء عمله وهو خالد في النار، فقوله كمن بدل من قوله افمن وجد له سوء عمله. وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنه التي فيها الثمار والانهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل اهل الجنه في النعيم المقيم كمثل اهل النار في العذاب المقيم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ماء حميما، الماء الحميم هو الماء الحار الشديد الحراره، يعني الذي انتهى الى درجه الغليان. وسقوا ماء حميما حارا شديدا لا يستطاع، تقطع امعاءهم. سقوا لم يكن شربوا، لانه لا يكون بارادتهم لكنهم يعذبون رغما عنهم. سقوا ماء حميما تقطع امعاءهم اذا حصل في امعائهم. فمعنى تقطع امعاءهم اي قطع ما في جسورهم من الامعاء والاحساء، عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، طبعا هنا راعى المعنى فذكر صيغه الجمع عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ففي الجمله السابقه كمن هو خارج في النار، فهنا في الاولى راعى الوضع وفي الثانيه راعى المعنى، فالاولى المفرد والثانيه الجمع. والامعاء جمع معا، جمع معا، وهي ماء في البطون من الحوايا. قال القرطبي: وسقوا ماء حميما اي حارا شديد الغليان اذا ابلي منهم سوى وجوههم ووقع ثروه رؤوسهم. من ياتي بدليل من القران على هذا النوع من العذاب اللي هو بالذات نزع ثروه الرؤوس؟ طيب هذا يدل على شيء الوجوه او ايه ثروه الراس بالذات؟ نزاعه للسوى، نزاعه للسوى، وهو جد ثروه الراس. فاذا جمع منهم يشوي وجوههم والعياذ بالله من شده حرارته، ثم ايضا تقع ثروه رؤوسهم نزاعه للسوى، هذه النار تنزع للسوى. فاذا شربوه قطع امعاءهم واخرجها من دبورهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع اليه. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقله فهمهم، حيث كانوا يجلسون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عنده قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. فهناك تفسير ان هؤلاء المنافقون يتميزون بالبلاده والغباوه وقله الفهم، فاذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوا شيئا مما قال. قال القرطبي: اي من هؤلاء الذين يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام، وزين لهم سوء عملهم، قوم يستمعون اليك وهم المنافقون. عبد الله بن ابي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليب والحارث بن عمرو ومالك بن دخشم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنها، فإذا خرجوا سألوا عنه. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيستمعون منه ما يقول فيعي بالمؤمن ولا يعيه الكافر. ولا يعيه الكافر لماذا؟ لأن على قلوب أقفالها، فعلى قلوب أقفال، ومعنى وجود الأقفال أنها تحول أن يعني تمنع أن يدخل فيها الإيمان وأن يخرج منها النفاق. الله تعالى: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقول ابن جرير: حتى إذا خرجوا من عند قالوا إعلاما منهم لمن حضر من مجلسك، لمن اعلم منه لمن حضر معك معه مجلسك من اهل العلم بكتاب الله وتلاوتك عليهم ما تلوت وقيلك لهم ما قلت. يقولون لمن كان حضرا معهم من اهل العلم، يقولون انهم لم يفروا سماعهم لقولك وتلاوتهم ماذا قال انفا، يعني ماذا قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم آلفا. قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. قال ابن كثير يعني دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال عكرمة هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه المنقبة لعبد الله بن عباس. وقال ابن عباس: أنا منهم وقد سئلت في من سئل. أنا منهم يعني من هؤلاء من إيه؟ من الذين أوتوا العلم. لماذا؟ لأنه سئل في من سئل، يعني كان هؤلاء من المسؤولين يسألون ابن عباس ماذا قال آلفا. وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، من المقصود بالآية عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن مريدة. وقال القاسم بن عبد الرحمن وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقال ابن زيد إلا الصحابة، وقال الثوثاني والأول أولى، يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علماء الصحابة كان تعارض بين ما ذكر من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم، تعميم القول من أن الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا يعني الآن، ماذا قال الآن، على جهة الاستهزاء، يعني إما أنهم يقولون ماذا قال آنفا للسؤال الحقيقي وهم لجرأتهم وقلة يعني فهمهم وبلاغة عقولهم لا يعون ما يعيه المؤمنون لغضبتهم وللأقسام على قلوبهم. تفسير آخر قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آلفة أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء وإعلانا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى ماذا قال آلفة، آلفة الآلف هو الساعة أو يعني كنت أقول كذا آلفة، تريد بكلمة آلفة الساعة التي هي أقرب الألقاب إليك، الساعة أو الوقت الذي هو أقرب الألقاب إليك. تقول استألفت الشيء إذا بدأت به، ومنه أمر أنف يعني مبتدأ، وروضة أنف يعني لم يرعها أحد، وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استؤلف شربها مثل روضة أنف، وأنف كل شيء أوله أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان، رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة، فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. الناس ثلاثة، فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. ماذا قال آلفة؟ آلفة سواء منتصب على الظرفية، منتصب على الظرفية، يعني ماذا قال آلفة أي وقتا مؤتمتا أو حال من الضمير من قال. ثم قال تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أولئك إشارة إلى المنقورين من المنافقين. طبعا لماذا كنا من المنافقون؟ فكان من الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين. الكفار كانوا قد يسترئون على مواجهته بما يعني يكره، لكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين، يعني يعني لان المنافقين طبعا كما تعلمون يعني النفاق ظهر في المدينه ولم يكن في مكه، وهذه الصوره المدنيه، فالنفاق ظهر فكانوا يحضرون ويمارسون جميع أنواع الإسلام الظاهرة، وإلا ما كانوا يقومون على على إتيانها وإلا حصيل، فكانوا يتواجدون في مجامع ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا من عنده يعني طفحت قلوبهم وصابت ألسنتهم بما في قلوبهم من النفاق كما يأتي في قوله تعالى: ولا تعرف النوم في لحن القلب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك أي المنكورون من المنافقين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير، واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والعناد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وسوى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أنهم جميعا إنما يتبعون أهواءهم فيما هم عليه من صراطهم دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل في هؤلاء المنافقين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك: قال كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال القاسمي: واتبعوا أهواءهم أي آراءهم لا ما يدعو إليه البرهان. لا ما يدعو إليه البرهان. ولفظ الهوى عامة في القرآن مذموم. لفظ الهوى ما أتى في القرآن إلا مذموما. وقال ابن كثير: واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل زادهم هدى أي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل لا يستمعون ما يستمعونه من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. ولا شك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد ويرفض. هو نص في أنه يزيد ويفهم منه أنه يرفض أن كل ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقص. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة التي لم يشاركوا فيها إلا أهل الأهواء والبدع كالمرجئة الذين غلبوا لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتصابر أهله فيه. وعلي ذلك من عقائدهم الكثيرة. فهذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. والذين اهتدوا زادهم الهدى. فكلما تعلم الإنسان أكثر كلما زاد المعاملة الصالحة تزداد كمية الإيمان. فكثير من الناس يعني يسألون متحيرين يشعر بضعف إيمانه يشعر بضعف يقينه بتراجع في قوة إيمانه. ومع أن الطريق واضح ازداد المعامل الصالح كلما زد كلما ارتفع وزادت كمية إيمان في خلقه فإنها تكون بالعلم والعمل الصالح. فكلما أكثرت بذكر الله من قراءة القرآن وتجنبت يعني المعوقات كيعني إطلاق البصر ومقارنة بمبادئ السوء والتعرض لمواقع الفتن كلما تجنبت هذه الأشياء يعني وصرت الشروط ونفيت الموانع كلما شعرت في نفسك بقوة الإيمان وزيادته. هذا أمر محسوس. كلما أتيت من شعب الإيمان بما هو أكثر واجتهدت في ذلك ستشعر أن هذه هذا المرض في القلب سوف يعني يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى. زادهم هدى. وقال القراء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل زادهم نزول الناس في هدى. وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل. ما هو الهدى الذي زادهم الله سبحانه وتعالى؟ زادهم هدى. قال رضي الله عنه: زادهم علما. وقال الضحاك: زادهم هدى أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. علموا ما سمعوا ثم عملوا بما علموا يعني أعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل. فالعمل بعد العلم زيادة هدى. والقرآن الكريم يعني أعطى هذه المسألة يعني اهتماما عظيما. فتردد في مواضع من القرآن الكريم أهمية ربط العلم بالعمل كما في قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما في قوله تبارك وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قوله عز وجل: وإنه لذو علم بما علمناه. لذو علم بما علمناه يعني يعمل بما علم. ذو علم المقصود انه عامل بما علم. جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا. علمتم يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلك العلم، يعني اثبت ونفى. علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم شيئا لم تعملوا به فكانكم لم تعملوه، لانك في النهايه وفي المحصله يعني ابتغيتم مع من يجري هذا العلم بدون العمل. وايضا في قوله تبارك وتعالى